شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الشيخ فضيلة الشيخ والذي يختار فضيلة الشيخ. نعم تفضل. المغني والثاني لا والمقنع. نعم خلاص الحمد لله وهي الشيخ. نعم تفضل عشان الوقت.
السؤال الثاني: مصطلح الشيخان في المذهب ما المراد منهما؟
نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ. نعم ابن أبوك وين؟ حاضر أبوك. إذن أنت أبوك؟ نص جواب أعطاه الصغيرة خلص خلص. تأخذ نصف إجابتك نصف صحيحة فستأخذ نصف جائزة. لا الشيخ هو الذي يختار. فضيلة الشيخ
السؤال الثالث
نعيد. نعم السؤال الثالث.
السؤال الثالث: الكتاب المختصر هو ما خلا من أمرين ما هو؟
شيخ يميني شيخ الجهة هذه ما فيها أحد. الأدلة والخلاف. أحسنت. آخر سؤال فضيلة الشيخ آخر سؤال. نعم.
إذا تعارض الإقناع والمنتهى فلعلماء المذهب طريقتان في معرفة الراجل، اذكر أحد الطريقتين.
اذكر الطريقتين. طيب فضيلة الشيخ
خطأ. سم الشيخ
ما أسمعك. نعم
ارفع الصوت.
طاع الجو بس الشيخ ها شيخ حافظ
تعد السؤال.
إذا تعارض الإقناع والمنتهى فلعلماء المذهب طريقتان في معرفة الراجل، اذكرهما.
نصف جواب لا ها شيخ
دكتور عبد السلام.
نعم تفضل الأخ.
لا مو بنت. لا
خطأ الإجابة خطأ.
لا دكتور عبد السلام
الذي سم علي سم.
صاحبه
ارفع الصوت
مرعي. نعم أحسنت جواب صحيح. طيب إذا نبدأ درسنا فلعل الأفاضل أن يجلسوا لكي نستمع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس والأخير المتعلق بالتعريف بمذهب الإمام أحمد وأصحابه رحمة الله على الجميع. وسأتكلم اليوم لضيق الوقت عن ثلاثة مواضيع، وسأوجز الكلام فيها مع أهمية كل واحد منها واستحقاق كل موضوع منها أن يفرد بحديث. فسأتكلم أولاً عن طبقات الفقهاء باعتبار قدراتهم العلمية وباعتبار تمكنهم من العلم، لأننا تكلمنا أولاً عن طبقاتهم باعتبار الزمان وأنها تنقسم إلى ثلاث طبقات. ثم سأتكلم بعد ذلك عن مسألة مهمة عامة تتعلق بقواعد الترجيح، وقد مر معنا في كل من الدروس السابقة قواعد خاصة بالترجيح، ولكننا سنذكر الآن قواعد عامة تتعلق بكل الباب وسيتكلم أو بكل الطبقات وبكل العلماء. ثم نختم بمسألة متعلقة بدلائل بعض الألفاظ ثم خاتمة. أول هذه المسائل التي معنا وهي مسألة تتعلق بطبقات الفقهاء. الفقهاء في جميع المذاهب بلا استثناء يقسمون الفقهاء إلى درجات، وذلك أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد سهل هذا العلم ويسره، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله عز وجل القرآن أن يسر الله سبحانه وتعالى ما استنبط منه وما استخرج منه وهو الفقه. ولذا يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل يستطيع تناوله، وكل يمكنه أن يلقهه، وكلهم يمكن أن يتعلمه. وهذا من تيسير الله جل وعلا لنا ورحمته بنا وعدم مخاطبته لنا بما لا نستطيع. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن الفقه سهل تحصيله ويسير تعلمه، وهذا من توفيق الله جل وعلا لنا ورحمته بنا سبحانه وتعالى. ولكن لنعلم أن الفقهاء ليسوا درجة واحدة. دليل ذلك قول الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن أعظم ما يرزق المرء أن يرزق المرء فقها وعلما، كما قال علي رضي الله عنه والحديث الصحيح لما سئل: أخصصتم بشيء من دون الناس؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه المرء. إذن يؤتى بعض الناس فهما ويرزق آخرون ما هو أعلى من ذلك أو ما هو دونه، وبعضهم يحرم هذا الرزق. أنا أريد من هذا الكلام أن نعلم شيئا، وهو أن الناس المتصدرين لطلب العلم أو الذين نالوا نصيبا منه وحظا، أن هؤلاء ليسوا في درجة واحدة، بل في طبقات ودرجات ومنازل مختلفة باعتبار ما من الله جل وعلا على كل واحد منهم من علم وفهم وملكة وصنعة. وكل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة يقسم أصحابه باعتبار القوة وباعتبار السعة في العلم إلى طبقات متعددة. بعض فقهاء المذاهب يقسم الفقهاء إلى 30 طبقة، وبعضهم يجعلها 7، وبعضهم يجعلها 5، وهكذا. وأما التقسيم المشهور عند الحنابلة فإنهم يقسمونه إلى نحو من 6 أو 7 طبقات، سأريدها بعد قليل. هذا التقسيم ذكره ابن حمدان وتبعه من بعده. أول هذه الطبقات هو أن يكون العالم الذي تفقه على مذهب أحمد أن يكون غير مقلد لإمامه، غير مقلد لإمامه، لا في الحكم ولا في الدليل، وإنما يسلك طريقه في الاجتهاد والفتوى. إذن عندنا 3 قيود. القيد الأول أن يكون سالكاً بطريق إمامه في الاجتهاد والفتوى، لا يخرج عن الإطار العام في القواعد العامة الكلية. الأمر الثاني أنه يكون قد قرأ هذا الفقه على أهله، فيكون قد تمكن من هذا الفقه من هذه المدرسة. الأمر الثالث أن يكون غير مقلد للإمام، لا في الحكم ولا في الدليل. وهذه المنزلة منزلة لمتقدم الفقهاء المنتسبين لمذهب الإمام أحمد. قالوا: وقد نسب لهذه الطريقة ابن أبي موسى الهاشمي الشريف أبو علي، والقاضي أبو يعلى، والشيخ تقي الدين، فإنهم في هذه الدرجة، أي الذين يدورون في المعاني العامة بطريقة الإمام أحمد، لكنهم لم يتابعوه في الأحكام، فقد ينفرد بعضهم بوجود وجه لم يسبق إليه، بل قد يقعد قاعدة استقرأها من الأصول العامة. إذ الأصول نوعان: الأصول بمعنى القواعد الأصولية، وأصول بمعنى القواعد الفقهية. الأصول التي بمعنى القواعد الأصولية تكاد تكون محصورة لا اجتهاد فيها وإنما فيها اختيار. وأما الأصول التي بمعنى القواعد الفقهية فإنه يمكن استنباط قواعد جديدة وإحداث ضوابط لم يسبق إليها المرء، ولكن الإحداث لهؤلاء إنما يكون لمن كان في هذه الطبقة وفي هذه الدرجة، وهذه الدرجة لا يعد من علماء مذهب الإمام أحمد إلا أشخاص لا يكادون يجاوزون أصابع اليد الواحدة. ليس معنى ذلك أنها منغلقة، وإنما معناها أن هذه درجة عالية ليست لأحد الناس. الدرجة الثانية من درجاتهم أن يكون مستقلاً بتقرير الدليل ولكنه لا يتعدى الأصول والقواعد، أن يكون مستقلاً بتقرير الدليل لكنه لا يتعدى الأصول والقواعد مع إتقانه كامل الفقه وأصوله وأدلة مسائله، وأن يكون تام الرياضة. شوف قيود خمسة قيود، من اجتمعت فيه هذه القيود الخمسة فإنه حينئذ يكون من أصحاب الوجوه، يكون من أصحاب الوجوه مثل تلامذة القاضي أبي يعلى ومثل ما سميناه في الدرس قبل الماضي، فأغلبهم من أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه يعدهم إلى 20-30. الشافعية قيل إن أصحاب الوجوه عندهم لا يتجاوزون 30 عالما. إذن هؤلاء يستطيع أن يستنبط المسألة من القواعد، الأول يحدث ويستنبط ويستقرئ مناطات وقواعد، وأما الثاني فإنه ينزل على هذه القواعد ويحقق المناطة في كثير من الجزئيات، وأصحابها يسمون بأصحاب الوجوه. الطبقة الثالثة وهم دون الثانية والأولى وهم الذين يسمون بأصحاب الترجيح، الذين يقومون بالترجيح بين الأقوال، وهم الذين وهو الذي تكون صفته حافظا للمذهب يعني عارفا للفروع الفقهية. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون فقيها نفسه، أن يكون فقيها نفسه لا بد من الرياضة والضربة. الأمر الثالث أن يكون عارفا بالأدلة. فإذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإنه حينئذ يكون من أصحاب الترجيح، لكنه نقص عن أصحاب الوجوه بأنه لم يبلغ في معرفته المذهب كمعرفته، أو أنه ليس متبحرا في أصول الفقه كتبحره. إذا مع وجود هذه القيود الثلاثة المهمة، حفظ المسائل، والأمر الثاني معرفة الأدلة، والأمر الثالث فقه النفس، مع ذلك نقول إنه ليس من أصحاب الوجوه، وإنما دوره يقتصر على أنه من أصحاب الترجيح، يرجح فقط، يرجح بين الوجوه ولا يحدث وجها جديدا. أنا سأذكر بعد قليل ما هي فائدة معرفة هذه القيود وما هي معرفة فائدة معرفة هذه الطبقات. الطبقة الرابعة من طبقاتهم أنهم يقولون الذي يكون دون صاحب الترجيح ويسمونه بالناقل، الناقل، والناقل هو الذي يكون حافظا لمسائل المذهب فاهما لها، فلا يلزم أن يكون عارفا بالأدلة ولا يلزم أن يكون عالما بالأصول مثل أصحاب الطبقة الثانية. فهذا الرجل يسمونه بالناقل، يجيزون له الفتوى فقط وليس له الترجيح، وليس له من باب أولى أن يجتهد فيحدث وجها ناهيك أن يقعد قاعدة. إذن هذه أربع طبقات كلهم يسمون فقهاء، أولهم الذين يقعدون القواعد، والثاني الذين لهم أن يحدثوا وجوها، والطبقة الثالثة الذين لهم الترجيح، والطبقة الرابعة هم الذين يسمون بالناقلين. وإذا يقول الشيخ تقي الدين إن من وجدت فيه هذه الصفة فإننا نسميه ناقلا ولا نسميه مجتهدا، نسميه ناقل للعلم. من نقص عن هذه الدرجة بأن لم يكن عارفا بالفروع ولم يكن فاهما لها فلا يجوز له أن ينقل العلم. انظر معي، فلا يجوز له أن ينقل العلم. إذا أقل درجة من درجات من يسمى فقيها منتسبا لمذهب هو الذي يلزمه أن يكون عالما بالمذهب كله، فهم الأحكام. ولذلك يقول أهل العلم إن أول ما يلزم طالب العلم في الفقه أن يتعلم الفروع الفقهية، فيكون محيطا بعدد كبير من الفروع الفقهية عارفا بحكمها، ثم ينتقل بعد ذلك لمعرفة أصولها، فإن عرف أصولها وضبطها كان من الطبقة التي أعلنها. لماذا قلت هذه المسألة وعرفنا هذه الطبقات الأربع؟ سأورد بعد قليل طبقتين. لأمرين: الأمر الأول أن تعرف قدر العالم الذي تنقل عنه، فلا يعارض قول عالم في درجة عالية بقول عالم أسهل منه وأنزل منه درجة وعلما، وإنما يقارن المرء بجنسه ومن هو في منزلته. الفائدة الثانية أن تعلم قوة القول الذي تكلم به صاحبه، فإن بعض الناس قد يكون ليس من الدرجة الرابعة بل دونها، فحينئذ نقول لا يصح أن ينسب قوله وكلامه تعريفا منتسبا لمذهب من أئمة المذاهب الأربعة. ولذا فإن بعض المتأخرين في سائر المذاهب الأربعة يوجد في كلامهم ما لا يتبرأ ويبرأ منه الأئمة المتبوعون من بعض الكلام. إذا يجب أن يعرف عندما نقول هذا مذهب أبي حنيفة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، من المتكلم؟ فليس كل منتسب للمذهب يحمل قوله وينسب للمذهب، إلا أن يكون واحدا من أربع طبقات، والرابع يقبل نقله فقط ولا يقبل قوله ولا نظره. الفائدة الثالثة من معرفتنا هذه الطبقات أن يعرف المرء قدره وأن ينزل المرء نفسه منزلتها. فإذا كان أهل العلم يقولون لا يجوز لك أن تنقل العلم وأنت لم تستوف الشروط التي أوردتها في الأخير على سبيل الإجاز، فيعرف المرء قدره ويعرف منزلته ويتحوط في العلم أشد التحوط، ويراقب الله جل وعلا في لحظاته وسكناته معه، ويعلم أن كل كلمة يتكلم بها فإنه سيسأل عنها ويقف أمام يده الجبار جل وعلا. وإذا استشعر طالب العلم ذلك خاف وهاب وتورع وأناب لربه جل وعلا. ولذلك كلما ازداد المرء علما كلما ازداد خشية، وكلما ازداد علما كلما ازداد توقفا وإنكارا. فاعلم إذا تعلمت علما وكان العلم يكسبك إنابة وخوفا وتواضعا في العلم، فإن العلم الذي اكتسبته فيه بركة. وإن رأيت أن العلم الذي اكتسبته زادك كبرا وعجبا وغرورا ورفعة في نفسك وحبا لمماراة الناس ومجادلتهم بحق أو بغير حق، فاعلم أنك مدخول. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اعلم أن العلم أربعة أرباع، أول ربع أقلها من تعلمه ظن أنه أعلم الناس، وما أكثر الذين يتعلمون الربع الأول وما يجاوزونه لغيره. قال: وأما الربع الثاني وهو أوسع من الأول، فإذا تعلمه المرء علم أنه قد فاته علم كثير وأنه لم يدرك إلا شيئا من العلم لا كله. قال: وأما الربع الثالث فإنه لا يدركه إلا قليل، ومن تعلم الربع الثالث فإنه يعلم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك، فحينئذ يزداد تواضعا وخشية وإنابة للجبار جل وعلا. قال: وأما الربع الرابع فهو أطولها وأكثرها، فإنه لا يناله أحد. إذن امتحن قلبك كما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. امتحن قلبك. ونحن في ختام هذه الدورة: إن رأيت في قلبك أمرين، إقبالا على الطاعة، ولا يكون الإقبال إلا عند استشعار الطاعة، فتصلي وتزكي وتصوم وأنت مستشعر السنة والصواب فيها، فهذه علامة خير. الأمر الثاني أن تجد في قلبك مع الإقبال خشوعا وإنابة. وكل من زاد علما، كلما زاد المرء علما كلما زاد قلبه إنابة له سبحانه. قلت هذا الكلام في آخر الحديث لمناسبته، فالمهم جدا أن يعرف المرء إذا إيش قدره، وألا يستعلي على العلماء. إن بعض الناس ويكثر ذلك في آخر الزمن لربما نال من العلم طرفا وربما نال من العلم جزءا، فأصبح يجعل رأسه برؤوس الأئمة الكرام، فهو وأبو حنيفة ومالك والشافعي سواء إن لم ير نفسه فوقه. وقد قيل لشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث وأحد الخمسة الذين قال علي المدينة إن عليه مدار الحديث، قيل له إن رجلا قال إنما وفلان وفلان من علماء المسلمين التابعين بعدهم رجال، هم رجال ونحن رجال. قال صدقت، فإنهم رجال، ولكن هل أنت من الرجال أم لا؟ إذا المقصود أن المرء يجب أن يقدر أهل العلم. وإياك أيها الموفق أن ترى لأحد من أهل العلم منقصة في عينك. إن بعض الناس يستحضر الفقهاء وكلامه ويظن أن كلامه هو المقدم عليه، ولربما نقل بعض الكلام الذي أورده بعض الأئمة في بعض لغاية أو لمعنى أو لسبب ورد. والواجب أن ما يكون قد ذكر بين العلماء يطوى ولا يروى، وأقل أحواله أن يكون غيبة. ولذلك انتفع بالعلم وانشغل بالعلم، وإياك وبنيات الطريق. فإنه لما قيل لأحمد إن إبراهيم بن أدهم قال كذا وكذا، قال دع عنا بنيات الطريق. فانتبه بالعلم ولا تنشغل بشعبه ولا تنشغل ببنيات طريقه التي تنشغل عنه. إذن العلماء لما ذكروا طبقات الفقهاء لهم أغراض، منها ما ذكرت لك قبل قليل. بقي عندنا طبقتان. الطبقة الخامسة من الطبقات المنتسبين للمذهب أن يكون المرء مجتهدا في نوع من العلم، أي في باب منه، كأن يكون عالما بباب الفرائض، فهما له محسنا القسمة ضابطا للحساب فيه. والنوع السادس أو الخامس أن يكون مجتهدا في مسألة أو مسائل، وهذه مبنية على الخلاف المشهور في مسألة تجزؤ الفتوى وتجزؤ الاجتهاد، فإنه يجوز للمرء أن يكون مجتهدا في مسألة أو في مسائل، وهذه محلها كتب الأصول. المسألة الثانية في درسنا اليوم، وهي ما هي القواعد العامة التي تشمل كل ما سبق في الترجيح في المذهب. انظر معي، إذا بعض الناس مر عليه من بعض المعاصرين حينما لم يعرف كيف يتعامل مع كتب الفقهاء، قال إني لأقرأ في كتب فقهاء المدرسة الفلانية ولا أدري ما المقدم عندهم وغير المقدم، وما هو معيار التقليد وما معيار عدم التقليد. انظر معي، في مذهب الإمام أحمد يرجح بأحد أمرين، إما بالنقل وإما بالقاعدة. فأما الترجيح بالنقل فهي طريقة المتأخرين، ذكرناها قبل في الدرس الماضي، وهو أنه يرجح ما رجحه فلان وفلان، وذكرناها في الدرس الماضي، فرجحوا الدرس الأمس. فذكرت لكم المتوسطون بمن يرجحون من الأسماء، والمتأخرون يرجحون بمن من الأسماء والكتب، ذكرنا هذا الشيء. هذه طريقة النقل، وهذه الطريقة طريقة مبسطة. وأما الطريقة المحققة والمحققة كذلك فهي الطريقة الثانية عن طريق القواعد، وهي التي مشى عليها أصحاب المؤلفات معرفة ما هو المذهب. يعرف أن هذه المسألة هي المذهب من الخلاف المذهبي النازل بأحد أربعة قواعد. القاعدة الأولى أن يكون في المسألة خلاف على أقوال متعددة، ويكون أحد هذه الأقوال هو الذي نص عليه الإمام أحمد. فما نص عليه الإمام أحمد فإنه يكون هو المرجح مذهبا. ولذلك إذا رأيتهم قالوا وهذه المسألة أنص، فمعنى ذلك أنها هي المقدمة نصا، أنص أي أنه قالها نصا أو أظهر في الدلالة نصا من الإيمان. وقد ألفت كتب في الترجيح باعتبار النص. أول هذه الكتب وأهمها كتاب الوجيز للدجيني، فإن الوجيز للدجيني أراد أن يبنيه وأن يرجح فيه ما نص عليه الإمام أحمد، هذا قصده، وأراد أن ابتدأ ذلك في البداية وربما ضعف بعد ذلك فلم ينشط كمال النشاط لذلك. إذن الوجيز للدجيني، وقلت لكم إنه من الكتب المعتمدة عند المتوسطين، يرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار النص، أي نص أحمد. القاعدة الثانية في الترجيح، وهي مقدمة على القاعدة الأولى، وهو الترجيح باعتبار الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع والأدلة المتفق عليها. ولذلك يقولون إن هذا الترجيح بهذا الدليل، طبعا الترجيح بين ماذا؟ بين القولين الموجودين في المذهب، فلا يخرجون عن المذهب. نحن نتكلم عن قواعد الترجيح وهي الطبقة الثالثة التي أوردتها قبل قليل. فإذا وجد قولان في المذهب وكان أحد القولين أرجح دليلا باعتبار الكتاب والسنة فإنه هو المقدم، فيقول هو المقدم. ولذلك نعم يقولون إن النص، نص الإمام أحمد، إذا خالف النص من الكتاب والسنة قدم الكتاب والسنة عليه، مسلم عند الفقهاء. بعض الناس يقول أنتم تقولون بالمذهبية وأين الكتاب والسنة؟ نقول هذا كل أئمة، لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، لا فرق، كلهم متبعون الكتاب والسنة بلا شك. كلهم يقول إذا جاء كلام الله وكلام رسوله فاضربوا بكلام عرض الحال. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على قول كل أحد، مقدم على قول كل أحد، هذا لا شك فيه، لكن الأفهام تختلف. وهناك كتب في المذهب بنيت على تقديم الراجح بناء على النص، أشهرها ثلاثة كتب وإن شئت ذكرت لك غيرها. أول هذه الكتب وهو كتاب مجمع البحرين لابن عبد القوي، والثاني نظم ابن عبد القوي المقنع، نظم ابن عبد القوي المقنع، فإنه في نظمه المقنع رجح باعتبار الدليل، والثالث وهو متقدم حقه التقديم العمدة لابن قدامة، فإن ابن قدامة إنما يورد في كتابه ويختار ما كان أظهر عنده دليلا، والرابع التذكرة لابن عبدوس. هذه أربعة كتب كلها تقدم باعتبار النص، ولكن الأفهام تختلف والنظر يختلف من رجل إلى آخر. وكل هؤلاء قال في كتابي رجحت على مذهب الإمام أحمد ما وافق النص. وكل هذه الكتب الأربعة ذكرت لكم في الدرس قبل الماضي أن المرداوي قال إنها من المعتمدة للترجيح على مذهب الإمام أحمد في طريقة المتوسطة معتمدة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.